في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نحن مع قصة مقرئ جديد أو مقرئين جدد. في هذه الحلقة سنتكلم عن أكثر من رجل، وحديثنا بإذن الله تعالى سيكون في هذه الحلقة عن طرق حفص. بينا في الحلقة الماضية أن الإمام الذي تنسب إليه الرواية، الذي تنسب إليه القراءة، يسمى قارئا، ونعني بالإمام هنا أو القارئ هنا الرجل الواحد من القراء العشرة، الرجل الواحد من القراء العشرة. ومن هؤلاء القراء العشرة الإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي رحمه الله تعالى. التلاميذ الذين يروون عن الإمام نسميهم رواه، فالراوي عن عاصم الذي نريد أن ندرس طرقه حفص ابن سليمان، حفص ابن سليمان، حفص عن عاصم، لذلك نقول قراءة عاصم ونقول رواية حفص. نسمي ما ينسب إلى تلميذ الإمام نسميه راويا أو رواية، وما ينسب إلى الإمام نفسه نسميه قراءة. جميل. تلاميذ الرواة نسميهم طرقا. طيب، تلاميذ الرواة أيضا يسمون طرقا، وهكذا في الطبقات ننزل مع الطبقات كلها تسمى إيه؟ تسمى طرقا. طيب ماشي. طرق حفص، إحنا في عادتنا في هذه الحلقات أننا نتكلم عن سير الأئمة، ولا نكثر أو لا نزحم هذه الحلقات بمعلومات علمية تحتاج إلى يعني دراسة، يعني لا مش معلومات دراسية، نحن نحكي قصصا وحكايات ونستلهم منها هذه الفوائد العلمية التي نتصور من خلالها كيف وصل القرآن الكريم إلينا بالإسناد إلى زماننا هذا. إلا أني، وسامحوني في هذا، سأخالف منهجي في هذه الحلقة وسأوضح لكم نقطة جيد أن تكون واضحة في الذهن، لأننا سنبني عليها معلومات قادمة إن شاء الله، وهي طرق حفص. فموضوعنا اليوم إن شاء الله هو طرق حفص. ما المقصود بطرق حفص؟ رواية حفص عن عاصم التي نقلت إلينا، هل نقل منها طريق واحدة، تلميذ واحد؟ لا، الذي نقل إلينا ووصل إلى زماننا هذا عدد من التلاميذ. هؤلاء التلاميذ يعتمد في تحليلهم على تلميذين رئيسيين. من هما؟ نعم، اللذان تكلمنا عنهما في الحلقة الماضية، عبيد بن الصباح النهشلي وعمرو بن الصباح. فعندنا إذا تصورنا هكذا مشجرا، حفص عن عاصم يروي عنه تلميذان، التلميذ الأول اسمه عبيد بن الصباح والتلميذ الثاني اسمه عمرو بن الصباح، عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح. نريد أن نتعرف على أهم الرواة الذين رووا عن عبيد وعن عمرو. الرواة الذين رووا عن عبيد بن الصباح أحمد بن سهل الأشناني، أحمد بن سهل الأشناني، والأشناني روى عنه تلميذان الهاشمي وأبو طاهر ابن أبي هاشم. أنا لا أطلب منكم أن تحفظوا هذا، لكن أريد أن أصل بكم إلى تصور معين. عمرو بن الصباح روى عنه تلميذان الفيل، نعم رجل شهرته الفيل، كان يعني سيأتينا في التعريف به اليوم أنه لقب بالفيل لعظم خلقه، كان ضخم فسموه الفيل، نعم الفيل وزرعان، الفيل وزرعان. من هم هؤلاء الرجال؟ من هم هؤلاء الرجال؟ وأين نحن من هؤلاء؟ يعني ما محل روايتنا في هؤلاء الرجال جميعا؟ أين اتصلنا نحن؟ أريد أن أوضح لكم هذا من خلال هذه الحلقة. طيب، نحن بارك الله فيكم نروي رواية حفص عن عاصم، عموم الناس لما يقرؤون يروونها من طريق الشاطبية. ما معنى طريق الشاطبية؟ ما هذا الكلام الذي تقوله الآن؟ أقول لكم، طريق الشاطبية كما قلنا لكم كلمة طريق معناها تلميذ، فالتلميذ ولو سفل، ولو نزل في الطبقة، ولو نزل في القرون التالية، كل هذا يسمى طريق. كويس. الشاطبية كتاب من الكتب ألفه الإمام الشاطبي، وسنتكلم عنه في حلقة كاملة. الشاطبي روى القراءة عن شيوخه بحيث يتصل بإسناد سنبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة، يتصل بالهاشمي، والهاشمي يروي عن الأشناني، والأشناني يروي عن عبيد بن الصباح، وعبيد بن الصباح يروي عن حفص. لاحظوا ماذا فعلنا الآن. نحن الآن بدأنا نفرع الطرق، نفرعها تفريع. فعلماء القراءات تخصصهم ضبط هذه الطرق ومعرفتها وحفظها وبيان ما روي فيها من الأوجه ومن القراءات ومن الكلمات، شغلهم هو ضبط هذا. كتب القراءات التي ألفت بعد ذلك عملها ضبط هذه الطرق وضبط هذه الروايات وبيان ما ورد عن هؤلاء الأئمة من أوجه النطق في القرآن الكريم. هذا موضوع كتب القراءات. كويس. نحن لا شك لن ندرس القراءات، لكننا نوضح كيف، أين روايتنا، من أين جاءت، كيف نستطيع الوصول إلى معلوماتها، من الذي كتب ذلك. هذا من أهم أغراض هذه الحلقات بإذن الله تعالى. من هو الأشناني؟ الأشناني هو أحمد بن سهل ابن الفيروزان أبو العباس الأشناني. مدحه الإمام ابن الجزري رحمه الله، الإمام ابن الجزري عالم كبير سنتكلم عنه يعني في بإسهاب لاحقا في الحلقات القادمات بإذن الله تعالى لما نأتي إلى طبقته. الإمام ابن الجزري يصف الأشناني فيقول: ثقة، ضابط، خير، مقرئ، مجود. شوفوا الوصف الجميل. هؤلاء يعني ما قلت لكم أنا، القرآن لا ينقل إلا بالضابطين وبالعدول وبالثقات، لا ينقل بالضعفاء والمجاهيل والذين يخطئون في كتاب الله تعالى. ليس هؤلاء هم الصالحون لنقل القرآن الكريم، هم يتعلمون لكن لا تدور عليهم الأسانيد. الله تعالى يحفظ كتابه، الله تعالى يحفظ كتابه ويحميه. فلو جاء شيخ وجاءه 4-5 من التلاميذ، فمنهم الضابط المتقن المتميز ومنهم الضعيف، من الذي يتصل إسناده؟ يتصل إسناد الجيد، وأما الضعيف فيتلاشى إسناده، حتى لو علم جيل أو جيلين خلاص يتلاشى إسناده، ويبقى الإسناد الثابت، عمود الإسناد، عمود نقل القرآن الكريم ثابت في الرجال النقل الضابطين المتقنين. قرأ الأشناني على عبيد بن الصباح صاحب حفص، ثم قرأ على جماعة من أصحاب عمرو بن الصباح كذلك. يعني هو يتصل بالإمام حفص رحمه الله بأكثر من تلميذ، مش متصل بحفص من طريق شيخه عبيد بن الصباح فقط. وهذا كما قلت لكم شأن الأثبات وشأن المتقنين من العلماء، لم يكونوا يقتصرون في التلقي على شيخ واحد وأسلوب ومنهج واحد وطريقة واحدة ورواية واحدة، لا، كانوا يحبون أن يعددوا روايتهم عن الشيوخ، لأن القارئ لا يصل إلى أن يكون إماما وأن يكون بارعا وأن يكون متقنا حتى يفعل ذلك. أما طلاب المدرسة الواحدة فهؤلاء غالبا يكونون متعصبين وليس عندهم معرفة بالمدارس الأخرى وضيقوا الأفق بعض الشيء. هذه طلاب المدرسة الواحدة دائما بهذه الطريقة. أما الذي يوسع أفقه ويتعلم ويتلقى عن المدارس المتعددة يتسع علمه ويتسع أفقه ويرسخ في العلم، وهذا أمر شائع ومشهور وملاحظ، يعني مش بس في هذا العلم وإنما حتى في بقية العلوم، مش حتى الشرعية فقط، حتى كل العلوم في العلوم الدنيوية، كلما اتسع اطلاع الإنسان وتفتحت آفاقه وما جمد على مدرسة واحدة كلما كان عنده مجال لمزيد ثقافة ومزيد من الرسوخ في العلم. فالأشناني رحمه الله كان كذلك، أخذ عن عبيد بن الصباح تلميذ حفص مباشرة، وأخذ عن تلاميذ عمرو بن الصباح أيضا لأنه لم يدرك عمرا للقراءة عليه. أيضا ممن روى القراءة عن الأشناني من الأئمة الجهابذة المتقنين الإمام ابن مجاهد، الإمام ابن مجاهد وهو من تلاميذ الأشناني، ونحن سنعقد حلقة كاملة للحديث عن الإمام ابن مجاهد بإذن الله تعالى، ونتعرف على سيرته وأثره في نقل القرآن الكريم وعلم القراءات. وكذلك الإمام عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو طاهر بن أبي هاشم، وهو من طرق حفص التي ذكرناها كما قلنا لكم، يروي عن عبيد بن الصباح الأشناني، ويروي عن الأشناني جماعات، منهم الهاشمي ومنهم من أبو طاهر بن أبي هاشم. فالهاشمي أيضا من التلاميذ الشائعين ومهم لأنه طريقنا، رواية حفص التي نقرأها اليوم تتصل بعلي بن محمد الهاشمي وهو يروي عن الإمام الأشناني، وهو عن الإمام حفص عن الإمام الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء. أيضا مما نحب أن نذكره عن الإمام الأشناني أنه توفي في سنة 307، يعني الآن احنا انتهينا من بدأنا في القرن الرابع، توفي في أوائل القرن الرابع الهجري. ولاحظوا أننا وصلنا إلى عصر كثرت فيه الطرق عن الرواة، قلنا أنه في زمان للقراء العشرة هؤلاء يختارون، أصحاب اختيارات، تلاميذهم كما قلنا من القراء عاصم، تلاميذه شعبة وحفص، تلاميذ هؤلاء الرواة يسمون طرقا، تلاميذ الطرق يسمون طرقا أيضا، ولكن هذه الطبقة طبقة واسعة جدا واسعة جدا، ولذلك جاء في هذه الطبقة بداية الكتابة والتأليف في علم القراءات بشكل منضبط. يعني كان هناك كتب في المراحل السابقة لكنها تعتبر كتب بسيطة، يعني مبادئ معينة، ليست كتبا متوسعة، لم تستقم العلوم على يعني طبيعتها الأخيرة. لكن هذا العصر القادم بدأت فيه التأليفات، ولذلك سنتكلم عن بعض العلماء الذين كان لهم مؤلفات وأثر هذه المؤلفات اليوم في ضبط القراءة والنقل والرواية لهذه القراءات التي اتصلت أسانيدها بهؤلاء القراء المتصلة أسانيدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الأسماء المهمة لدينا في الرواية علي بن محمد الهاشمي. من هو علي بن محمد الهاشمي؟ هو تلميذ الأشناني، وهو التلميذ الطريق المعول عليه الذي نقرأ اليوم به في يقرأ به اليوم عموم المسلمين. علي بن محمد ابن صالح ابن داود الهاشمي أبو الحسن الضرير يعرف بالجوخاني. يقول عنه الإمام ابن الجزري: ثقة، عارف، مشهور. ثقة، عارف، مشهور. أخذ القراءة عن شيخه أحمد بن سهل الأشناني عرضا وسماعا. لاحظوا أنه كان كثير من النقل في ذلك العصر كانوا يأخذون القراءة ليس فقط عرضا يعرضونها على مشايخهم، بل كانوا كذلك يعتنون بأن يسمعوا القراءة من شيوخهم. أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أحمد بن سهل الأشناني، وروى عنه القراءة كذلك عرضا وسماعا جماعة من القراء، منهم طاهر ابن غلبون، وسنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمات. طاهر بن عبد المنعم ابن عبيد الله بن غلبون انتقل ورحل إلى الهاشمي ليقرأ عليه. لاحظوا، لا يمكن طبعا أن يرحل رجل إلى رجل ليقرأ عليه ما لم يكن عنده علم غير موجود في بلده، أو تكن له مكانة وسند عال خاص ومميز في نقل القرآن الكريم. وطبعا قرأ على الهاشمي جماعة من القراء والعلماء والأئمة الذين كان لهم بعد ذلك يعني سعة انتشار في العلم، بسبب أنهم كانوا مؤلفين، يعني تلاميذ الهاشمي زي طاهر بن عبد المنعم بن غلبون وغيره لهم كتب مؤلفة. هذه الكتب إلى اليوم كثير منها موجود ومطبوع حتى إلى يومنا هذا، ويعول عليه القراء في ضبط هذه القراءات ومعرفة هذه الطرق. فرق كبير بين أن يكون هناك راوي يقرأ ويتعلم ويعلم، وبين أن يكون كذلك ويؤلف ويكتب بنفسه. فلدينا ضبط ونصوص رائعة جدا في ضبط هذه القراءات، ليس فقط المشافهة ما تحكمها، بل نشأ مع ذلك خط آخر يسمى الدراية. فالقراءة رواية ودراية، القراءة رواية ومشافهة ودراية وكتابة. توفي الإمام الهاشمي رحمه الله تعالى سنة 68 و300، يعني 368 من الهجرة النبوية الشريفة. كما تلاحظون عاش بعد وفاة شيخه حوالي 51 سنة، لأن شيخه توفي سنة 307 وهو توفي 368، نعم، فعاش بعده 61 سنة تقريبا، أو حوالي 60 سنة، 61 سنة. فهذا الأمر، شوفوا ما بين الوفاتين، يقولون إذا زاد عن 50 سنة فهذا سند عال. يعني إذا كان بيني وبين شيخي في الوفاة 50 سنة فأكثر، هذا يعتبر من أعالي الأسانيد. ولذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله يفتخر بروايته عن الهاشمي، طبعا بإسناد لا يروي مباشرة، فين الإمام ابن الجزري بعده بمئات السنين، ويقول إنه أوصل إلينا رواية حفص بسند عال، تمام، لأنه حصل في الإسناد أن الرجال فيه ما بين وفيات كل رجل وشيخه هذا السن أكثر من 50 سنة، فهذه أسانيد عالية تختصر لنا القرون اختصارا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا من التلاميذ المهمين الذين لهم مكانة وشأن في رواية القرآن الكريم وطرق حفص، عبد الواحد ابن عمر ابن أبي هاشم، الإمام أبو طاهر البغدادي، وهو أستاذ كبير، إمام نحوي، علم ثقة، له مؤلفات في صنوف القراءات. أخذ القراءة عن الأشناني، هو من تلاميذ الأشناني، يعني هو مساو لمن في الرتبة؟ نعم، مساو للإمام الذي ذكرناه منذ قليل، للهاشمي. فالهاشمي وأبو طاهر يرويان عن شيخهم الأشناني، والأشناني عن عبيد، وعبيد عن حفص، وحفص عن عاصم. وأخذ القراءة كما قلنا عن الأشناني، وأخذ القراءة كذلك عن أبي بكر ابن مجاهد، وابن مجاهد علم شهير وأستاذ كبير، سنفرد له حلقة للحديث عنه إن شاء الله تعالى. وسمع من شيوخ ابن مجاهد كذلك في بعض الحروف القرآنية، الحروف يعني الكلمات أو القراءات القرآنية أخذها من شيوخ ابن مجاهد، وهذا لا ينفي أبدا تواضعه لشيخه. وكذلك طالب العلم، ربما يذهب طالب فيقرأ على شيخ ثم يوفق ويبارك له ويروي بعد ذلك عن شيوخ شيخه، فهل ينسى فضل شيخه عليه أو ينكر ذلك؟ لا يصلح، هذا ليس سلوك أشراف النفس، إنما هذه سلوك لنفوس دنيئة ونفوس يعني أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلا ينكر فضل شيخه عليه ويبقى يروي عنه ويذكر إسناده لأنه كان فاتحة الخير عليه وفاتحة الفضل عليه، وهذا يعني هذه النفوس الشريفة. وكذلك أخذ القراءة عن أبي طاهر بن أبي هاشم جماعات، كما أنه أخذ عن أساتذة كبار فقد أخذ عنه أيضا تلامذة كبار، وكما قلت لكم هو من المؤلفين الذين كان لهم عناية بالكتابة، ورويت عنه يعني كثير من القراءات، ومؤلفاته في ذلك لها قدر عظيم في كتب القراءات بعد ذلك. فهو لم يكن فقط من رواة حفص مثلا أو طريق من طرق حفص، بل كان جامعا لعدد كبير من القراءات ومتوسعا في الرواية، وهو من كبار الأئمة الأثبات في هذا الباب. ويحكي فارس بن أحمد المقرئ أحد المقرئين فيما بعد ذلك، يقول: دخل أبو طاهر ذات يوم في مجلس ابن مجاهد وقد فرغوا من مسألة جرت بينهم، فقال لهم: فيما كنتم؟ قالوا: مسألة جرت. فقال: هلموها. فقالوا: إن الجواب فيها قد استوعب. فقال: هلموها، فإن الأسد إذا حضرت، فإن الأسد إذا حضرت تضارطت الثعالب. يعني نعم. وقال فهو يصف نفسه بذلك بأنه كالأسد، يعني أنه ثبت في العلم، أستاذ فيه ماهر. يعني بحثتم مسألة أخبروني بها. قالوا: يعني قد انقضت المسألة وانتهينا منها. قال: يعني معلش، أنا لما بما إني حضرت الآن فأكيد عندي فيها علم موثوق وثابت. وهذا نوع من أنواع الثقة، وهذا يعلمنا أن يكون الأستاذ والإمام إذا بلغ هذا المبلغ من العلم ألا يكون لديه تواضع كاذب. بعض الناس يتواضع تواضعا كاذبا، يكون لديه علم ويعلم أن المتكلمين ليسوا على قدر درجته في العلم، وهذا ليس من الفخر أو التكبر بالعلم، لا، لكن هم ليسوا على درجته في العلم، ويمكن أن يكون له قول فاصل في المسألة وإضافة جليلة، فلا يقول: وأنا لا أعلم وأنا أضعفكم وأقلكم ولا أحسن. وهو يحسن، نعم يتواضع، لكن لا يكون تواضعا مصطنعا وتواضعا كاذبا. ويقول سيدنا يوسف: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فذكر مهاراته وقدرته العلمية في الباب الذي كان يتكلم فيه. وكذلك العالم ينبغي أن يتحدث في العلم عندما يطلب منه ذلك وعندما يجد لذلك أثرا، ولا ينبغي له أن يترك الثعالب تتصدر وهو الأسد، لا، لكن في نفس الوقت لا يمتلئ ويتشبع بما لم يعطى، يظن أنه أسد وهو في الحقيقة ما هو إلا ثعلب من الثعالب كما يذكر أبو طاهر. لا، فهذا من شأن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. أيضا من تلاميذ عمرو بن الصباح الذين رووا عنه الفيل، كما قلت لكم الفيل، لماذا سمي بالفيل؟ لأن لعظم خلقه، وإلا فمش اسمه الفيل طبعا، هو اسمه أحمد بن محمد أبو جعفر البغدادي، فيلقب بالفيل الفامي، الفامي نسبة إلى فامية وهي من المناطق المحيطة بدمشق، وهو من حذاق القراء، وممن قرأ على عمرو بن الصباح رحمه الله تعالى، واشتهرت رواية الإمام حفص من طريقه كما ذكر ذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله. وممن سمع منه الحروف الإمام أبو بكر بن مجاهد. لاحظوا ابن مجاهد، أنا يعني أؤهلكم للحديث عن حلقة ابن مجاهد إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أيضا التلميذ الآخر من تلاميذ عمرو بن الصباح هو زرعان ابن أحمد، زرعان هكذا بالزاي وليس زرعان، زرعان ابن أحمد أبو الحسن الطحان، وهو مقرئ معروف مشهور، قرأ على عمرو بن الصباح وكان من أضبط أصحابه لروايته. عمرو بن الصباح كما نعلم هو تلميذ حفص، إن شاء الله أنا سأرسم لكم مشجرا، لكن في ما يستقبل من الحلقات إن شاء الله سوف نرى في النهاية سلسلة كاملة لنقل القرآن الكريم إلى زماننا هذا، توضح لنا أسماء هؤلاء الرجال وأماكنهم في الإسناد من باب التصور، حتى نتصور ما هذا، وعندما نرى بعد ذلك إسنادا للقرآن الكريم نعرف كيف جاء هذا الإسناد وكيف انتقل في العصور ومن هؤلاء الرجال وكيف نعثر عليهم. هذا يعني ما في الجعبة في هذه الحلقة، تكلمنا بفضل الله تعالى عن تلاميذ حفص كما أسلفنا، وأجل تلاميذ حفص في الحلقة الماضية التي تكلمنا عنها عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح، تكلمنا عن تلاميذ عبيد وهم أحمد بن سهل الأشناني بتلاميذه الهاشمي وأبي طاهر، وتكلمنا عن عمرو بن الصباح بتلاميذه الفيل وزرعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم جميعا عنا خير الجزاء، وأن يجزي كل من نقل إلينا القرآن خير الجزاء، من مشايخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم جميعا على خير بصحبة سيد المرسلين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
في دوح القرآن زماني، يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.